الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نزلنا في التعليقات الواقعة في الصحيحين، وتوقفنا عند قول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. توقفنا عند هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، وعرفنا أن المعلقات بصيغة الجزم محكوم بصحتها إلى من علقت عنه، لكن بقى ما أظهر من الإسناد يحتاج فيه إلى نظر ولا ما يحتاج؟ يحتاج فيه إلى نظر. ما أظهر من الإسناد إلى نظر، فإذا علق إمام البخاري بصيغة الجزم إلى شيخ شيخه فهو صحيح عنده إلى من علق عنه، وما أظهره من الإسناد ينظر فيه، وهكذا إذا كان المعلقات أرفع من هذا كان يعلق إلى أتباع التابعين ومن جاء بعده. والمعلقات بصيغة الجزم سبق الكلام عليها، وصيغ نعم، وبينا المراد بصيغ الجزم كقوله قال وذكر وحكى ونحو ذلك من الصيغ التي تفيد الجزم. قال رحمه الله: ما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. النوع الثاني من أنواع التعليقات ما كان بصيغة التمريض كقيل وروي وحكي وذكر، فهذه الصيغ صيغ تمريض. والأصل في صيغ الجزم أن الجزم يكون فيما ثبت والتمريض فيما لم يثبت، هذا هو الأصل. غير أن الإمام البخاري رحمه الله عليه استعمل صيغ التمريض في أحاديث هي ثابتة عنده لكنها دون شرطه الذي اشترطه على نفسه في الصحيح، وإن كانت أحاديث صحيحة عنده وقد تكون من قبيل الحسن. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عليه أن الأحاديث التي رواها الإمام البخاري بصيغة التمريض محتجا بها أنها صحيحة عنده، وإن رواها بصيغة التمريض إذا أوردها مورد الاحتجاج، بعكس إذا أوردها وأبان ما فيها من العلة فأمرها ظاهر إذا أورد حديثا معلقا وذكر ما فيه من العلة فأمره ظاهر أنه ليس بصحيح عنده. لكن إذا ذكر معلقات بصيغ التمريض وأوردها مورد الاحتجاج فهي صحيحة عنده، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وهو من أعلم الناس بصحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعلى كل المؤلف هنا يقول وما كان منها بالصيغة التمريض فلا يستفد منه صحة ولا تنافيها أيضا. هذا الذي مشى عليها المؤلف. أما الذي مشى عليه الحافظ الحجر رحمه الله عليه أنه إذا أوردها مورد الاحتجاج وإن كانت بصيغة التمريض فهي صحيحة عنده، لكن هي دون شرطه، فاستعمل فيها التمريض لأنها دون شرطه لا لأنها ضعيفة مردودة. لكن لما كان دون شرطه الذي مشى عليه في صحيحه أوردها معلقة وبصيغ التمريض، وقد تكون من قبيل الصحيح عنده أو من قبيل نعم من قبيل الصحيح أو الحسن الذي يحتج به. قال فلا يستفاد منها صحة ولا تنافي أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. هناك معلقات ذكرها الإمام البخاري بصيغة التمريض وهي معلقة صحيحة، بل هناك معلقات ذكرها في صحيحه بصيغة التمريض وأسندها في موضع آخر من صحيحه، وصلها في موضع آخر من صحيحه، علقها بصيغة التمريض في موضع ووصلها في موضع آخر لسبب من أسباب، قد يكون ذلك الحديث رواه بالمعنى فاحتاج إلى تعليقه. نعم رواه، نعم حين رواه مسندا موصولا رواه بلفظه، ولما احتاج أن يذكره في موضع آخر بالمعنى أورده مورد التعليق أو غير ذلك من الأسباب. لكن هذا مما وجد في صحيحه أنه استعمل هذه الصيغة في أحاديث قد قام، نعم هي موصولة عنده في صحيحه، أحاديث احتج بها، يعني أحاديث هي على شرطه، لكن الأصل في هذه الصيغة أنها في الأحاديث التي ليست على شرطه، هذا هو الأصل، لكن قد استعملها في بعض المواطن والمواضع في أحاديث هي على شرطه لسبب من الأسباب، كأن يكون روى ذلك بالمعنى أو نحو ذلك. قال أنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح ربما رواه مسلم. قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. نعم الإمام البخاري رحمه الله عليه هكذا سمى كتابه، وإن كان اشتهر بصحيح البخاري وإلا فسماه الجامع المسند الصحيح. فعمدة الكتاب الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة هي عمدة الكتاب، ولهذا قال الجامع المسند. أما المعلقات فهي خارجة عن ذلك، ذكرها من باب الفوائد، من باب شرح الأبواب، من باب نعم التنبيه على ما فيها من العلل في بعض المواطن إلى غير ذلك من الأسباب التي يذكر فيها المعلقات. وإلا فإن عمدة الكتاب هي الأحاديث المسندة. قالوا ما كان التعليق الصحيح فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال فأن إذا قال البخاري قال لنا، أو قال لي فلان كذا، أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. فأما إذا قال البخاري قال لنا، قال لنا ويذكر شيخا من مشايخه، أو قال لي فلان ويذكر شيخا من مشايخه، يعني ما يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا، وإنما يقول قال لنا فلان، يأتي بصيغة قال، قال لنا أو قال لي، وهو يحدث عن شيخ من مشايخه. فالمؤلف يقول فهو متصل عند الأكثر. وهنا في الحاشية قال قال ابن حجر في فتح الباري: استقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها البخاري في الجامع قال لي، فوجدت في غير الجامع يقول فيها حدثنا، لكن سبب استعمال هذه الصيغة يفرق بين ما يبلغ الشرط وما لا يبلغ، والله أعلم. لأن هناك أحاديث كثيرة يقول فيها الإمام البخاري قال لنا أو قال لي، ويصرح فيها بالتحديث في غير صحيحه، يذكرها بالتحديث ويقول حدثنا فلان. وهناك أحاديث استعمل فيها هذه الصيغة ويذكر في موضع آخر واسطة بينه وبين شيخه، كل هذا قد وجد من صنيع الإمام البخاري. هناك أحاديث قال فيها قال لنا أو قال لي، ثم صرح بالتحديث في موضع آخر خارج الصحيح. وهناك أحاديث استعمل فيها هذه الصيغة ثم ذكر واسطة بينه وبين شيخه، وقد نبه على ذلك أيضا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومن هنا حكم عليه ابن منده بالتدليس، حكم عليه ابن منده بالتدليس. ابن منده رمى الإمام البخاري رحمة الله عليه بالتدليس باعتبار أنه حدث عن بعض مشايخه ما لم يسمع منهم بصيغة تحتمل السماع، يقول قال لنا فلان ويذكر شيخا مشايخه، وفي موضع آخر يبين الواسطة بينه وبين ذلك الشيخ بمعنى أنه ما سمعه. قالوا هذا هو التدليس، فإن المدلس هو الذي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع موهما أنه قد سمع ذلك منه. فرمى ابن منده رحمة الله عليه الإمام البخاري بالتدليس من أجل هذا الأمر، ولم يوافقه العلماء على ما ذهب إليه. علماء الحديث ما وافقوا ابن منده على ما ذهب إليه من رمي الإمام البخاري رحمة الله عليه بالتدليس، وفرقوا بين صيغة قال وبين عن، فرقوا بين الصيغتين. فإذا استعمل الراوي صيغة عن في رواية عن شيخه ما لم يسمع من شيخه فهذا من المدلسين، عن ونحو عن فهذا من المدلسين. وأما صيغة قال فإنها لا تحمل على السماع إلا في حق من عرف عنه ذلك، كما نبه على ذلك الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فقال أمرها واسع، أمرها واسع، فلا يقال أنها من صيغ السماع إلا في حق من عرف عنه استعمالها في السماع، وإلا فإن هذه اللفظة لها استعمال واسع. فيقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام القرون المتطاولة، وقال فلان كذا، وقال إمام الشافعي كذا، وقال إمام أحمد كذا، وقال يحيى بن معين كذا، فهي كلمة لا يتبادر للشخص غالبا أن المتكلم يقصد السماء، فهذه الصيغة لا توهم السماء إلا في حق من عرف من عادة أنه يستعملها في السماء، فهنا إن خالف هذه العادة وقع في التدليس، إن روى عن شيخه ما لم يسمع منه بهذه الصيغة التي قد عرف من عادته أنه يستعملها في السماع، فهنا أوهم السماع فيما لم يسمع من شيخه، فيقع حينئذ في التدليس. لكن من لم يعرف عنه أنه يستعملها في السماع كالإمام البخاري رحمة الله عليه فإنه يستعملها في هذا ويستعملها في هذا، فلهذه الصيغة شأن آخر بعكس سائر الصيغ. نعم هذه الصيغة لها شأن آخر، ولهذا دافع العلماء عن الإمام البخاري رحمة الله عليه ولم يرتضوا ما ذهب إليه ابن منده من رميه بالتدليس، فإنه إنما استعمل هذه الصيغة، وهذه الصيغة ليست من الصيغ الموهمة للسماع إلا في حق من عرف من عادته أنه يستعملها في السماع. أي نعم، فهذا ما يتعلق بهذه الصيغة وبرمي الإمام البخاري بالتدليس وحاشاه رحمة الله عليه. نقف عند هذه الجملة من كلام المؤلف رحمة الله عليه عند قوله: فإما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. ما نعم نعم هو الآن تنبيه في موضعه. نعم تنبيه في موضعه العبارة التي رمي بها الإمام نعم البخاري بالتدليس. ما هي نعم إذا قال فلان كذا قال فلان كذا، أما إذا قال لي أو قال لنا فهذه صيغة ظاهرة. نعم صيغة ظاهرة من صيغ السماع، نعم، وإنما حصل شروط في الذهن إلى قضية أخرى، لكن تنبيهنا عن في موضعه. نعم هذا فيما إذا قال البخاري قال فلان كذا من مشايخه، أما إذا قال لنا وقال لي فلان فهذه صيغة سماع صريحة، صيغة سماع صريحة. نعم فالذهن شرد إلى موضع آخر، لكن هذا التنبيه نعم في موضعه. إذن هذه صيغة صريحة، قال لنا وقال لي فلان صيغة صريحة، وإنما الكلام الذي ذكرناه من غير ورود هذه اللفظة. إذا قال البخاري قال فلان كذا فهذه استعملها البخاري في أحاديث نعم سمعها من مشايخه، واستعملها في أحاديث لم يسمعها من مشايخه وذكر الواسطة، ومنها هنا رواه ابن منده في التدليس في لفظ قال من غير كلمة قال لنا أو قال لي، فإن هذه لفظة صريحة في السماع، ولهذا قال المؤلف فهو متصل عند الأكثر. والخلاف في ذلك من الخلاف الشاذ. نعم الخلاف في ذلك من الخلاف الشاذ، القول بأن هذا من قبيل التعليق أو نحو ذلك من خلاف الشاذ. إذن هذا نعم مما يتنبه له الكلام السابق نعم الذي ذكرناه نعم في غير موضعه، وتصحيح العبارة هو ما ذكرناه. إذا قال كذا وذكر شيخا من مشايخه فمن نعم فإنه استعمل ذلك في أحد سمعه من مشايخه وفي أحد لم يسمع من مشايخه، ولهذا رماه لمنده بالتدليس. أما إذا قالنا أو قال لي فلان فهي صريحة في مسألة السماع، والخلاف في ذلك من الخلاف الشاذ. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.